بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم السلام، وكيف كان في قصصهم كما قال الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة، وكيف أن حياتهم كانت منهجا للبشر في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ورأينا القصة تلو القصة في نموذج تعامل الأنبياء عليهم السلام مع قومهم، وكيف أن كثير من هذه الأمم كان يدعوها النبي فترة طويلة فيأبون، فيلح عليهم بالدعوة، فيهددونه، فيحذرهم، فينذرونه بالطرد أو بالرجم أو بالقتل، فيدعو الله تعالى أن يفتح بينه وبينهم فينزل عليهم العذاب. كان هذا هو منهج الأنبياء مع أممهم، وهذا الذي حدث كذلك مع يونس عليه السلام، إلا أنهم لما جاءهم الإنذار وجاءهم العذاب تضرعوا ورجعوا وتابوا وأنابوا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم لما دخلوا في الإيمان، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. فالقصد ليس هو تدمير الأمم، ليس تدمير البشر، والقصد إنما هو إرجاع البشر إلى عبادة رب البشر سبحانه. ومن أعظم القصص التي ذكرت في القرآن قصة نبي الله من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وهي قصة منثورة في القرآن الكريم في أكثر من 73 موضع، وكانت هناك مشقة الحقيقة في جمعها وترتيبها، حيث أن الذين كتبوا عن هذه القصة ما رتبوها الترتيب الصحيح، وإذا رتبوها ترتيبا فيه شيء من الصحة يخرجون ويفتحون شطحات فيها إسرائيليات كثيرة وغيرها. فتنقية مثل هذه القصص مطلوبة حتى نلتصق بكتاب الله عز وجل ونفهم القرآن كما يريد الله تعالى منا. وقد حرصت في هذه القصص أن أربطها بكتاب الله، لأنه هو المرجع الأصيل، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والربط بالقرآن أيضا له هدف آخر، ذلك أننا مطلوب منا ألا نهجر القرآن، أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا. والمعيشة الحق مع القرآن ليست هي بكثرة القراءة وسرعة القراءة، وإنما هي بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر، تفكر. فإذا كنت تقرأ ولا تفهم فكيف تتدبر؟ ولذلك حرصت على أن أربط هذه القصص وقصة موسى عليه السلام بالذات بكتاب الله عز وجل، لنفهمها من القرآن ونفهم القرآن بها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فهذه الآيات فيها موعظة وذكرى للمؤمنين، وفيها انذار ووعيد للفاسقين المنحرفين عن منهج الله عز وجل. وهو نبي كريم خالص لله عز وجل، كليم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا خالص لله عز وجل، ليس للشيطان فيه نصيب، خالص لله عز وجل، كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هو موسى ابن عمران ابن قاهر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. فليس بينه وبين يعقوب مسافة طويلة، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أما موسى في حديث المعراج، وأما موسى كآدم، آدم يعني أسمر شديد السمرة أسود، يعني آدم جسيم ضخم جدا، وكان يعني في منتهى القوة، حتى يقولون كان بقوة 10 رجال عليه السلام. وكانت من صفاته كذلك أن فيه حبسة في كلامه مثل تأتأ ولفة. يقول فرعون في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما يتكلم أحيانا يحدث، لكن ما منعه ذلك من أن يكون نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. وفي الآية الأخرى: وأخي هارون أفصح مني لسانه. فما كان بقوة طلاقة اللسان، ولذلك استعان بهارون عليه السلام. وسنرى هذا لما نأتي لتفاصيل هذه القصة. بنو إسرائيل، إسرائيل قلنا هو يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام. لما ذكرنا لكم قصة يوسف عليه السلام في آخرها آوى إليه أبويه وخروا له سجدا، فجاء يعقوب وزوجته وأبناءه وهاجروا إلى يوسف، حيث كان يوسف متحكم في مصر، وعاشوا هناك. يقول المؤرخون: دخلوا مصر وتعدادهم 86 شخص لما دخلوا مصر، وتناقلوا وتكاثروا. لما خرج بهم موسى عليه السلام كانوا 600,000، فصاروا كثر. هذا كله بعد عهد يوسف عليه السلام. وكان الملك في زمن يوسف فرعون، فرعون كلمة فرعون لقب مثل قيصر ومثل كسرى ومثل النجاشي، كل من يحكم الحبشة يسمى النجاشي، وكل من يحكم روما والقسطنطينية يسمى قيصر، وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى، وكل من يحكم مصر كان يسمى فرعون في ذلك الزمان. ففرعون مصر في زمن يوسف عليه السلام كان الريان ابن الوليد، ثم جاء بعده الريان ابن الوليد كان تارك الأمر ليوسف عليه السلام، وكان يكرم يوسف ويعرف أن يوسف ليس على دينه، لكن تارك الأمور لحكمة يوسف عليه السلام، أنقذ البلاد من مجاعة من هلكة، وترك الأمور ليوسف عليه السلام يتصرف فيها كيف يشاء. فعاش بنو إسرائيل كالملوك في زمن يوسف عليه السلام، وكانت لهم مكانة عظيمة في مصر. ثم بعدما مات الريان جاء قابوس ابن مصعب، وكان ظالما كافرا، وآذى بني إسرائيل أذى شديدا. هذا بعد وفاة يوسف عليه السلام. ثم جاء من بعده فرعون آخر هو الوليد ابن مصعب أخو قابوس ابن مصعب، وكانت زوجته آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كمل من النساء إلا 4: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. فآسيا كانت صالحة مؤمنة وأراد فرعون أن يغتصبها يأخذها غصبا أنا أرادها يأخذها أنا من أبيها فأبى أبوها قال هي صغيرة قال ليست صغيرة قال إذا ندفع مهرها فجاءها أبوها قال فرعون يريدك قالت كيف أتزوج من كافر قال إذا أهلك ويهلك أهلك معك يقتلنا كلنا فقبلت بالزواج منها حرصا على أهلها ورفضت أن تؤخذ أمة فتزوجها بمهر وعاتت معه وهي باغضة له فما كانت كافرة كانت مؤمنة لكن هكذا كان أمر زواجها وكان فرعون هذا الوليد بن مصعب كان جبارا كافرا وصل به الجبروت والكفر إلى شيء لم تصله البشرية أبدا حتى وصل إلى أنه ادعى الألوهية من دون الله عز وجل قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى تنازع الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
قسم الناس إلى طبقات ومن أقل الطبقات في زمن فرعون في ذلك الزمان بنو إسرائيل أذلهم ذلا شنيعا فجعلهم جميعا كانوا كالملوك في مصر فأصدر أوامره أن هؤلاء جميعا عبيد كل بني إسرائيل عبيد عندي فكان يستعملهم في السخرة في العمل كالأرقاء ونساؤهم إماء يأخذ منهن ما شاء وجعل هذا حكما عاما ليس فقط له وإنما للطبقة العالية من الأقباط سكان مصر فجعل أهلها سيعا طبقات فرقهم يقول الله سبحانه وتعالى يستضعف طائفة منهم فكان استضعفهم وجعلهم عبيدا وكان بنو إسرائيل ينتظرون الخلاص من هذا الذل الذي هم فيه وكانت عندهم بشارة البشارة تقول سيأتي غلام من بيت فرعون يخلصكم من بيت فرعون يأتي غلام يخلصكم وقيل أن البشارة جاءت على شكل رؤيا رآها فرعون رأى رؤيا في المنام رأى نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي نحو مصر فتحرق ديار مصر جميع ديار مصر إلا ديار بني إسرائيل فاستشار الكهنة رجال الدين عنده استشارهم ما تفسير هذه الرؤيا فقالوا يولد لبني إسرائيل مولود يكون فيه هلاكك فخاف وأصدر أمره الشنيع اقتلوا كل من يولد من بني إسرائيل أي مولود جديد يقتل كان هارون عليه السلام قد ولد وجاء هذا الأمر وأم موسى عليه السلام حامل وقال اتركوهن حتى يلدن فإذا ولدن البنات الإناث النساء يتركن، أما الرجال الأولاد فيقتلون. يستحي نساءهم ويقتل رجالهم. يستحي نساءهم يعني يتركهم أحياء. فكان هذا أمر المذبحة التي جرت في بني إسرائيل، وبدأوا يراقبون كل امرأة حامل، وأرسل يهدد القوابل: تخبرون عن أي امرأة حامل، والتي لا تخبر هي تقتل، القابلة تقتل. فكان القوابل يخبرون المصريين بكل مولود جديد. أم موسى عليه السلام كانت حامل في أشهرها الأولى فأخفت الحمل وظلت متسترة على نفسها لا تخرج وتتستر عن القوابل، إلى أن جاء لها المخاض فولدت ولا يشعر بها أحد، لا يشعر بها إلا أهلها المقربين. فلما ولدت خافت على ولدها، أخفت الحمل، الآن كيف تكفي الولد؟ فبدأت تخفيه ما استطاعت، إلى أن جاء لها الإلهام، ألهمها الله سبحانه وتعالى، وقع في روعها، جاءتها إيحاءات شديدة، ما نزل عليها الوحي كما يظن بعض الناس، كلا، وإنما الوحي هنا بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه، إذا بدأت تفتيش وبدأت تشعرين بالرقابة الشديدة، إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأصمعي سمع دارية تنشد أبياتا من الشعر فقال: ما أفصحك؟ قالت: لا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيها خبران وأمران وبشارتان في جملة واحدة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتان، أنه سيرجع إليها وأنه سيكون من المرسلين. وفعلا بدأ الطلب، بدأ البحث يشتد على بني إسرائيل، فخافت عليه فوضعته في تابوت وألقته في اليم، وقالت لأخته قصي، تابعي يمشي في النهر في النيل، وأخته تمشي على ساحل النهر تراقب ماذا سيحدث لأخيها المرمي في النهر، فبصرت به عن جنوب جانب النهر تراقب وهم لا يشعرون، ما حد يدري عنهم، متخفية تراقب ماذا سيحدث لموسى عليه السلام. فالتقطه آل فرعون، مشى إلى أن وصل إلى قصر فرعون، ونهر قصر فرعون كان على النهر، فتحرك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام ونزل على ساحل السبط عند قصر فرعون. من الذي حركه؟ من الذي وجهه؟ من الذي أرساه؟ الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يريدون خير لهم فصار مصيبة على فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخاطئ غير المخطئ، المخطئ يخطئ بلا قصد، والخاطئ يخطئ عمدا. إذا قيل خاطئ أخطأ عمدا، إذا قال مخطئ فقد أخطأ وهو لا يقصد. فالتقطوه، وقالت امرأة فرعون عرفت أنه هذا من بني إسرائيل، لا كما تروي الإسرائيليات أنها أخفت هذا عن فرعون، عرف أمره معروف أنه من بني إسرائيل من أول لحظة. فالتقطه آل فرعون، لما التقطوه أخذته امرأة فرعون، وكانت لا تنجب، آسيا عليها السلام ما كانت تنجب، فكانت تساق للولد، فوجدت هذا الولد الجميل في النهر، فقالت قرة عين لي ولك، تقول لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بتخطيط الله عز وجل، ترتيب الله لهذا الأمر كله. فقال فرعون قرة عين لك لا لي، أنا ما أريد واحد من بني إسرائيل وربي عندي، ما أريد، لكن قرة عين لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قرة عين لي لما أصابه العذاب، لكن قال لك ليس لي، وفعلا كان قرة عين لها ولم يكن قرة عين له. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلا قلبها من الانشغال بكل شيء إلا بذكر موسى، وشدهت عن الدنيا وعن الطعام وعن كل شيء، خلاص ما عاد في قلبها شيء. انظروا الحب عندما يملأ قلب الأم، وعندما يقال قلب الأم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، قلب الأم، الرحمة التي فيه والحب الذي فيه، نحن معشر الرجال لا نعرفه. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلاص خالي، ما في شيء إلا موسى، ما عارف تحب شيء ولا تريد شيء في الدنيا ولا يؤنسها شيء من الناس والأهل والمشاغل، ما في شيء يشغلها إلا موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به، كادت تنادي في الشوارع وابناه، كادت تعلن هذا لولا أن ربطنا على قلبها، الله سبحانه وتعالى ثبتها، ولا كانت ستفضح الأمر، لتكون من المؤمنين. كيف أرجعه الله سبحانه وتعالى إليها؟ لما أخذوه في القصر، طفل رضيع بدأ يبكي يريد الحليب، أتته المراضع فيأبى أن يرضع من أي واحدة منهن، كل المراضع اللي في القصر ما اقترب لواحدة منهن، فأخذوه إلى السوق يبحثون عن أي واحدة ترضعه، طفل سيهلك لا يرضع. يقول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع، ما استطاعت واحد، كل ما اقتربت منه واحدة ما يقترب ما يرضع، من الذي علمه وهو رضيع؟ الله تخطيط إلهي عزيز. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأخته كانت تراقب تتبع الخبر،
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
قالوا لها وما أدراك أنهم سيكونون له ناصحين؟ قالت من بيت فقير، إذا علموا أن هذا من بيت فرعون سيطمعون في جائزته، وفي البيت امرأة صالحة ريحها طيبة، ما أرضعت طفلا فأباها. فقالوا نعم، فدلتهم على بيتها فقدموه إليها فرضع، فأرسلت إليها آسيا قالت تكونين عندي في القصر، تأتين عندي تعيشين معي في القصر حتى ترضعيه. رفضت أم موسى عليه السلام أن تذهب إلى القصر. قالت أنا عندي عيال وزوج ولا أستطيع أن أترك بيتي. فعندها لأنه رفض أن يرضع من غيرها فكانوا يأتون به إليها، وأكرمت أم موسى إكراما عظيما، فكان قواد فرعون يهدون إليها الهدايا. ابن فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. سبحانه. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبدأ يكبر في قصر فرعون، ولما صار شابا في 18 من عمره كان حكيما عليما. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحكمة والعلم. وكذلك نجزي المحسنين. وفي هذه الآية أخطأ بعض المفسرين، قالوا صار نبيا. كلا، كان مؤمنا على دين بني إسرائيل، على دين يعقوب وإبراهيم، ما كفر، ما كان على دين فرعون، يعلم أنه من بني إسرائيل، فكان على دين بني إسرائيل، والناس يعرفون أنهم بني إسرائيل، لكن عايش عند فرعون ويتحكم نيابة عن فرعون في شؤون القصر، حكيم عليم، وكان عادلا عليه السلام. ومرت الأيام، ويوم من الأيام كان يخرج يسير في الشارع وحده في وقت لم يكن فيه من عادة الناس الخروج، قيل وقت الظهيرة وقيل في الليل. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقت ما حد يخرج فيه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، واحد من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، من شيعة فرعون، من المصريين، من الأحباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تعان به الإسرائيلي على المصري. فموسى أخذته الحمية، كيف أصلا بني إسرائيل مستضعفين ويأتي هذا المصري أمام عينه يستضعف هذا الإسرائيلي؟ فهجم على المصري فضربه لكمة فوكزه موسى، يريد أن يدفعه عن الإسرائيلي. لكن موسى عليه السلام ما كان مقدر لقوته، استوى. الله سبحانه وتعالى يقول عنه: بلغ أشده واستوى، منتهى القوة. فمن لكمة واحدة مات الرجل. فوكزه موسى فقضى عليه. موسى تعجب، كيف يحدث هذا؟ ما كان يقتل طفلة. فقال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، ما قصدت أفعل هذا، الشيطان هو الذي فعل هذا، يعني الشيطان الذي جعلني لا أقدر قوتي بهذه الطريقة وأفعل هذا الأمر المنكر، قتل الإنسان. إنه عدو مضل مبين. إذا كان يعرف الشيطان ويعرف ضلال الشيطان ويعرف أنه عدو، فكان موحدا لله عز وجل، ما كان من المشركين. والله تعالى قال عنه: وكذلك نجزي المحسنين. فكان على الإيمان، ما كان على الكفر. واستغفر وتاب من هذا الذنب الذي لم يقصده، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، لأنه ذنب غير مقصود، خطأ. إنه هو الغفور الرحيم. فوعد الله سبحانه وتعالى فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بما أنعمت علي من المغفرة، شعر أن الله سبحانه وتعالى تاب عنه، ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه تاب عنه عليه، فوعد الله أنه لن يساعد ظالم، سيكون ضد الظلم ضد المجرمين. لكنه خاف أن يقتل بهذا الجريمة، قتل مصري. فأصبح في المدينة خائفا يترقب خائف وخارج يتسلل. فسبحان الله وإذ مشهد يشبه المشهد في اليوم السابق، نفس الرجل الإسرائيلي يتقاتل مع واحد مصري مرة أخرى. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. صح مشاكل كل يوم عندك هوتك غوي مبين، لكن أيضا أراد أن يدافع عن الإسرائيلي. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أراد أن يبطش بالمصري، المصري قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن الخبر كان انتشر وعرف أن موسى عليه السلام هو الذي قتل. في بعض المفسرين يقولون أن الذي قال هذه الكلمة هو الإسرائيلي، لما قال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به، فقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وهذا وارد. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فعرف موسى عليه السلام أن الأمر اتضح فاختبأ. فجاءه صاحب من أصحابه من آل فرعون، كان يحب موسى حبا شديدا. فلما اتضح الأمر جاء هذا الرجل مسرع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ كبار القوم، إن الملأ يأتمرون بك، تعملون مؤامرة مؤتمر ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. تعجل قبل ما يمسكوك، خاصة إن فرعون ما كان يحب موسى كثيرا، هو أبقاه من أجل آسيا، من أول يوم ما كان يحبه. وسادة القوم من آل فرعون يعرفون ان هذا اسرائيلي فكانوا يبغضونه، فجاءت الفرصة للتخلص منه، فعند اول فرصة تآمروا عليه ليتخلصوا منه. يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ينتظر اي لحظة ممكن اي واحد يمسكه، كل مصر تبحث عنه. الآن بدأ الطلب، بدأ البحث عن موسى عليه السلام، وأرسل فرعون الجنود والجواسيس يبحثون عن موسى أين يهرب. فقال ربي نجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وهداه السبيل. خرج في الصحراء ليس معه طعام، ليس معه ماء، ليس معه دابة يركبها، لا يعرف الطريق، لا يعرف أين يذهب. فسار في الصحراء، وسار من النيل الى فلسطين ماشيا على رجليه حتى تقطعت نعاله، فاكمل المسير حافيا عليه السلام. وما كان معه طعام، فكان يأكل ورق الشجر. ووصل الى مدين قرية نبي الله تعالى شعيب عليه السلام، وكان شعيب قد عمر وعاش الى ذلك الوقت. فوصل مدين في زمن شعيب عليه السلام، وهذا بعد تدمير قوم شعيب اصحاب الايكة الذين كانوا يعبدون الشجرة. بعد ولما ورد ماء مدين، لما وصل ماء مدين، المياه التي كان يستقي منها اهل مدين كانت خارج مدين، فكان الرعاة يذهبون يشربون من هناك، والناس تذهب تأتي بالماء من هناك. فوصل واذ الرعاة كل واحد جايب الغنم اللي عنده والابل اللي عنده، وكان عندهم احواض يأخذون من البئر الماء ويصبون الماء في الأحواض والدواب تشرب. عندهم أحواض للدواب وعندهم أحواض للناس يستقون منها. ووجد عند الماء امرأتان ومعهم غنم، والمرأتان تبعدان الغنم عن الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس زحمة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تدودان تدفعان الغنم تبعدان الغنم عن الماء. تحجب كل الناس رايحة تشرب وهذول يبعدون الماء الغنم عن الماء. قال ما خطبكما، لماذا لا تسقيان الغنم الماء؟
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
لما يشرب كل الناس ويخرجون يذهبون يلا نشرب، ما نقدر نزاحم، الدخول بين الناس زحمة ونحن امرأتان ما نستطيع أن نزاحم. وأبونا شيخ كبير، كان عمر عليه السلام أبوهما تعيس عليه السلام، فتطوع عليه السلام فسقى لهما، دخل بين الناس وسقى لهم بالقوة، ثم تولى إلى الظل جلس تحت شجرة وأخذ يدعو فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج نعمتك. يروي ابن عباس عليه رضوان أنه كان قد وصل مدين وقد ذهبت جلدة رجله، يمشي حافي كل هذه المسافة، وقد التصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وقد خرج ورق الشجر من فمه فطار أخضر، جوع شديد وأذى شديد، وما كان يقبل أن يسأل أحدا. سمعت إحدى الابنتان سمعتا بهذا الأمر دعاؤه لله عز وجل إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ذهبتا إلى أبيهما أخبرتاه بالخبر، فرجعتا إلى موسى عليه السلام يريدون أن يكافئون بأي طريقة، يشعرون أنه فقير وأنه عزيز النفس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذا خلق المرأة المسلمة المؤمنة، ليست الجرأة ورفع الصوت بين الرجال، وإنما خاصة عندما تتكلم مع الرجال تستحي وتخفي صوتها وتمشي بتأني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يريدون أن يعطوه شيء، فقير ويأبى، واضح أنه عزيز النفس، فقالت صرفة نكافئة. فذهب معها في الطريق، من شدة حيائها كانت تسير وراءه وهو يسير أمامها، ومن شدة حيائها ما كانت ترشده بالكلام، كانت إذا أرادت يذهب يمين تأخذ حصى وتقذفها جهة اليمين حتى يعرف أنه يتجه اليمين. فانظروا إلى الحياء وانظروا إلى الأدب، وقارنوا هذا بنزع الحياء الذي جرى بين بنات المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق المرأة المسلمة والبنت المسلمة الأدب والحياء، هذا مطلوب اقتداء بابنة نبي وزوجة نبي. هذه المرأة ابنة شعيب عليه السلام وتزوجت من موسى عليه السلام، فهذا منهج أهل الأنبياء، الخلق الراقي والحياء. فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبر القصة بما حدث له في مصر لشعيب، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أفضل من تستأجر من اتصف بصفتين الكفاءة والأمانة، قوي أمين. إذا تريد توظف موظف تبحث عن هاتين الصفتين، عندك كفاءة لكن لازم تبحث عن الصفة الأخرى، أمين، صدوق من أهل الله عز وجل، من أهل الدين، حتى يحفظ لك أموالك ويحفظ لك سرك، أمين. هذا شعيب كان فقير أيضا عليه السلام، ما عنده، وأراد أن يزود ابنته لموسى، وموسى عليه السلام جاي ما عنده شيء أصلا، فكيف بالمهر؟ فهنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، أزوجك بنتي مقابل أن تعمل عندي 8 سنوات، هذه مهرك لها، فإن أتممت 10 فمن عندك. قيل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضاهما موسى لما قال شعيب هذا الأمر، اختار 8 أو 10، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، هذا موسى يتكلم، اخترت 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، أنا اللي أختار، والله على ما نقول وكيل. قيل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين اختار موسى عليه السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتمها وأوفاها. كمل عدد. لما عاش بينهم 10 سنوات، الآن انتهت، هدأت الأمور في مصر والبحث عنه انتهت، شعر أنه يستطيع الآن أن يذهب، تغير وجهه، تغير شكله، يريد أن يذهب الآن ويتسلل ليزور أمه وأخته وأخاه في مصر. انتهت 10 سنوات الأجرة، يقول الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل، أكمل المدة، سار بأهله، ذهب نحو مصر، الآن في طريقه نحو مصر، في الطريق مع زوجته ضاع، وما عرف أين الطريق، وبدأ يبحث عن أي خبر، وحاول يسأل النار فما استطاع. فلا تلي ذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى تهلك. هذا الموقف وصف كذلك في القرآن الكريم بآيات كريمات، يقول الله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وجاءت هذه الآيات كذلك في سورة طه بآيات عظيمات، حدثه الله سبحانه وتعالى وخاطبه وبين له عظمته عز وجل، ثم سأله وما تلك بيمينك يا موسى، والله أعلم، لكن يريد أن يريه أن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء. قال هي عصاي أتوكأ عليها، أستند عليها، وأهش بها على غنمي، أحرك بها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، أستعملها استعمالات أخرى. قال ألقها يا موسى، أنت تقول أنها عصا، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، حية تتحرك حركة سريعة جدا كأنها جني. ولى مدبرا، هرب موسى، ترك الموقع، ترك كل المكان وهرب. ولى مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الرب عز وجل: يا موسى اقبل ارجع ولا تخف. وقال: اقبل ولا تخف انك من الامنين. وفي الآية الاخرى قال: خذها ولا تخف. رجع، لما رجع قال خذها. موسى عليه السلام خايف خوف شديد. حية ضخمة جدا تحولت الى حية ضخمة، فخايف. فامسكها من ذنبها فرجعت. يقول الله سبحانه وتعالى قال: خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الاولى، ترجع كما كانت. عصا، واضمم يدك الى جناحك. وفي الآية الاخرى واسلك يدك في جيبك، نفس المعنى، اضمم يدك الى جناحك، دخل يدك تحت ابطك، اسلك يدك في جيبك، دخل يدك في فتحة الثوب. اذا ادخل يدك في فتحة الثوب الى ان تصل تحت ابطك. موسى فعل ذلك، دخل ايده من داخل الثياب الى ان وصل الى ابطه. فلما اخرج يده واذ هي تلمع كانها الشمس، نور عظيم يخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما فيها اذى، بدون مرض. يرجعها مرة اخرى يذهب النور، اذا ادخلها يطلع النور، دخلها يطفي النور، يتحكم في النور كما يشاء. آية من عند الله، معجزة. واضمم اليك جناحك من الرهب. اذا شعرت بالخوف اطوي يديك على بعضهم يذهب عنك الخوف. اضمم يدك الى جناحك، جناح الانسان يداه، يذهب عنك الخوف من الرهب. فذلك الامرين الاولين العصا واليد برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله سبحانه وتعالى: لنريك من اياتنا الكبرى. من اعظم ايات الله عز وجل: اذهب الى فرعون انه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، في لساني حبسة يتأتئ ويلتق، كيف ادعوهم وانا على هذا الحال؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسبحان الله، من بعد هذا الدعاء كان موسى اذا تكلم يتأتئ، واذا دعا الناس او دعا فرعون في منتهى الفصاحة. اذا وقف موقف دعوة يفتح الله سبحانه وتعالى على لسانه، واذا كان في حياته اليومية ترجع العقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم شفع، يقول، تقول ام المؤمنين عائشة: اعظم شفاعة في التاريخ. لما الواحد يتوسط ما في واسطة، ما في شفاعة اعظم من هذه الشفاعة. لما قيل: اي الناس اشفع؟ فقالت موسى عندما شفع لاخيه ان يكون نبيا. اي شفاعة، اي واسطة اكبر من هذه؟ بشفاعة موسى صار هارون عليه السلام نبيا. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسجد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى. فصار هارون نبيا بشفاعة موسى عليه السلام. يقول الرب الرب عز وجل في الكتاب، قال ربي في هذا المشهد نفسه: اني قتلت منهم نفسا، انا خايف ارجع قاتل عندهم واحد، فاخاف ان يقتلون، واخي هارون هو افصح مني لسانا، فارسله معي ردءا يعاونني يساعدني يصدقني، اني اخاف ان يكذبون. قال: سنسد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما، باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ذهب الى فرعون، قطع الطريق وذهب الى فرعون. موسى عليه السلام التقى بامه وباخوته، واخذ معه فرعون، اخذ معه هارون الى فرعون عليه اللعنة، فطرق عليه الباب فرده الحرس، كانوا ما يدخلون عليه الا كبار القوم، فقالوا له ارجع. قال: اني رسول، وكانت الرسل تأتي من الملوك، فظنوه رسول من ملك وما عرفوا، فادخلوه على فرعون فعرفه. مشهد عظيم ذكر في القرآن بآيات كثيرة، نختار لكم منها قول الله عز وجل: قال: كلا تذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. الحديث الله سبحانه وتعالى يسمعه سماعا مباشرا: فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما هي المهمة التي أرسلوا بها؟ ما كانوا الهدف المصريين، الهدف اخراج بني اسرائيل من الذل الذي هم فيه، ان ارسل معنا بني اسرائيل. تعرفه فرعون، قال: ما هو انت موسى؟ قال: نعم. قال: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، الجريمة التي فعلتها، وانت من الكافرين. النعم اللي انا اعطيتك اياها كلها، سنين اللي ربيتك عندي، كل هذا نسيته؟ قال: فعلتها اذا وانا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوحد لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي، انت تمن علي انك ربيتني وكذا، انت ربيتني لاني كنت اريد ان انجو من العذاب الذي فعلته ببني اسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. في منتهى القوة كان يخاطب فرعون. قال فرعون: وما رب العالمين هذا الذي تريد ان تدعونا اليه؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما. وكان يتوجه بالخطاب ليس الى فرعون فقط، وانما الى الحاضرين: ان كنتم موقنين.
قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما حوله ألا تستمعون.
الكلام الغريب هذا، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بدأ يذكر الأشياء التي لا يستطيع عليها فرعون. فرعون يقول: أنا الرب. فهنا يقول له: السماوات، الارض، المشرق، المغرب. يعرفون انها ليست بيد فرعون. قال لما وصل الامر الى هذا، بدا الامر يصبح خطير والجدل بدا ياخذ مجراه، قال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهذا منهج الطغاة دوما، تاتيه بالحجه، تاتيه بالبرهان، بالدليل، الحل سجون وارهاب وتعذيب وضرب. وهذا الذي يفعل في امتنا في كثير من بلاد المسلمين اليوم، فرج الله عنه. يأتي داعية يدعو، النتيجة سجن وتعذيب وطرد من العمل وانتهاك للأعراض وأمثالها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، منهج الطغاة على منهج فرعون. قال أولو جئتك بشيء مبين، لو أتيتك بدليل مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. إذن الأمر تجهز لأن يظهر له الآيات المعجزات. آيات أخرى تذكر هذه الدعوة لفرعون. قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي هدانا. قال فما بال القرون الأولى، يعني لماذا الناس الذين قبلنا ما عبدوا هذا الرب الذي تكلم عنه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني أتغير الموضوع، اتركنا من القرون الأولى، نحن معك الآن، هذا الذي نتحدث عنها. الله نتحدث عن الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به جنات أدواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن الأمر تجهز لإخراج الآيات. قال ائتنا بالآيات. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن أظهر له معجزتين عظيمتين، انبهر منها فرعون وانبهر الذين معه. لكن فرعون فورا استرد أعصابه وخاف أنه يفتن الذين معه. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ جئت بالسحر؟ هذه أفعال سحرة، نحن نعرف هذه أرض كلها سحرة، هذا سحر عجيب. أنت تريد أن نخرج بني إسرائيل بأفعال سحرية؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. انت ساحر؟ احنا عندنا سحرة. تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى، نتفق على موعد ما حد يتخلف ومكان معروف عند كل الناس حتى يستمع الناس ويرون من الغالب. فقال، وهذا الذي كان يريده موسى عليه السلام، فرصة ان يدعو كل الناس. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وان يحشر الناس ضحى، وقت الضحى يجتمع الناس. ثم انذرهم وحذرهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ينقلنا الآن إلى المشهد مع السحر، اجتمع مع السحر، جاء 40 ساحر كان قد اختارهم فرعون وهم صغار وأجبرهم على تعلم السحر عند كبار السحرة، وفعلا كبروا وصاروا هم كبار السحرة في مصر، منهم صغار وهم على السحر إلى أن كبروا وهم على السحر. فهددهم موسى عليه السلام وأنذرهم، فاجتمع السحرة بالسر، بدأوا يتحدثون، لا فرعون يسمع ولا الناس يسمعون. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أسروا النجوى يعني تكلموا كلاما خافتا بالسر واختلفوا. قالوا تعرفون، خلونا من الناس، تعرفون كل هذا دجل شغلنا، ونخشى ان يكون هو نبي فعلا وهو قد حددنا، ويلكم قبل ما تفسدون لا تفتروا على الله كذبا فيضحككم بعذاب وقد خاب من افترى. لكن بعد التفاور بين السحرة ذهبوا إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا تغلبون لي هذا الرجل ليس فقط إكرام وإنما أقربكم فتكونون من خواصي. فطمعوا فخطبوا في الناس قالوا عن فرعون عن موسى وهارون
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
وبدأوا يتحدثون مع بعض قالوا اتفقوا لا تختلفوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. تقدموا صفا واحدا نحو موسى. مشهد رهيب 40 ساحر يتقدمون موسى واقف وحده وخلفه هارون والناس تتفرج. وبدأوا ينادون قد أفلح اليوم من استعلى كأنها معركة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأوحى له الله سبحانه وتعالى قال دعهم هم يلقون. قال بل ألقوا. فوقف السحرة معهم العصي والحبال فرموا العصي والحبال وإذ بالعصي والحبال تتحرك وتهتز بشكل عجيب كأنها تسعى. حتى ان موسى عليه السلام سحره السحر بهذا. يقول الله سبحانه وتعالى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه الى موسى انها تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الاخرى فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما هو خفة يد مو حيل يدوية سيفونه. سحروا أعين الناس كل الناس ترى هذا المشهد ففزع الناس. فالله سبحانه وتعالى تدخل. يقول الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف. موسى نفسه عليه السلام خاف من المشهد. أي سحر هذا؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. فالقى العصا ناوله اياها هارون فالقاها فتحولت العصا الى حية ضخمة وبدأت العصا تبلع هذه الاشياء كلها. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. السحر لما شافوا المشهد عرفوا ان هذا ليس سحرا وانما هو معجزة من عند الله. فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما هو سحر وانما اعجاز الهي. فغضب فرعون 40 ساحر امام الناس يسجدون كلهم سجدوا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم كيف تؤمنون قبل ما تستشيروني. مسألة ما هي استشارة. لما سقط السحر ما سقطوا من كيفهم. يقول الله سبحانه وتعالى ما قال فسجد السحر قال فألقي السحرة. الله سبحانه وتعالى جعلهم ينكفئون على وجوههم يريد مخرج من هذه المصيبة التي أصابته هزم. فماذا قال؟ فورا خطب في الناس يبين لهم هذه حيلة. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا كبير السحرة هو اللي معلمهم. هذا اتفاق بينه ان هذا الا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها. في اتفاق حدث بين موسى وبين هؤلاء السحرة حتى يخرجوا الناس. شوف كيف قلبهم. وسائل الاعلام كيف تجعل الداعية مجرما وتجعل الذي يدعو الى الحق ارهابيا. فتدخل فورا قلب الامور فهددهم فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى سأقطع ايديكم وارجلكم واصلبكم اقتلكم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ظهر لنا الحق البين الظاهر والذي فطرنا تقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا هنا طبعا فورا فرعون امر بقتل السحرة هؤلاء جميعا وهؤلاء السحرة نكروا انه هو الذي استكرههم على السحر وما استكرهتنا عليه من السحر فعرفوا انها سحر هذا باطل وظهر لهم الحق فآمنوا فكانوا من اول من آمن من المصريين بعد الرجل الذي كان يسعى ايضا آمن يقول ابن عباس ما آمن من المصريين هؤلاء من قوم فرعون ما آمن الا ثلاثة بعد السحرة او مع السحرة آمنت آسيا وآمن الرجل الذي جاء يسعى وآمن رجل من آل فرعون يختم إيمانه والباقي كلهم على الكفر ظهر الحق وبان للناس أجمعين فهنا ماذا فعل فرعون بدأ يتشاور مع جماعته قال ماذا أفعل قالوا زد العذاب على بني إسرائيل فأمر يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال بدأ البلاء مرة اخرى على بني اسرائيل قال يعاندوني وما يعبدوني ويريدون ان يحرفوا الناس عن ديني هذا عذابهم ثم بدأ يستهزئ بموسى وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد يستهزئون لا هذا موسى قال يستعين بربه ساقتله فموسى عليه السلام استعان بالله عز وجل وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فتدخل فورا المؤمن واحد من آل فرعون لما رأى هذا المشهد آمن فتدخل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأخذ يدعوهم دعاء عظيم في موقف دعوة كريمة كاد يفقد بها حياته موقف عظيم يذكر فرعون بعظمة الله عز وجل وألا يعاند النبي وكاد فرعون أن يبطش به لكن الله سبحانه وتعالى حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا فلم يؤمن إلا بنو إسرائيل وهؤلاء الثلاثة فقط يقول الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض متعالي مغرور وإنه لمن المسرفين ونزل البلاء على بني إسرائيل فقال موسى لبني إسرائيل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا لكن بعدما قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ذبح أولادنا من قبل ما جئتنا وذبح أولادنا بعد ما جئتنا ثم استغفروا وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا بلاء الله يجعل الكفار يزيد عذابهم بسببنا بأن نحن نبتلى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، علموا بيوت بني إسرائيل، اجعلوا علامات على كل بيوت بني إسرائيل حتى لما يأتي اليوم الموعود يسهل طرق الأبواب عليهم وإخراجهم. فبدأ بني إسرائيل يضعون علامات يعرفونها على بيوتهم. واجعلوا بيوتكم قبلة، أكثروا من الصلاة في بيوتكم، صلوا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الفرج قريب. فهنا دعا موسى عليه السلام وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من الأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، أهلك أموالهم. يقول المؤرخون: فكان كبار القوم، كبار أتباع فرعون، تحولت أموالهم حتى طعامهم تحول إلى حجارة، حتى إن البيضة والعدسة حجارة. اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. وبدأ البلاء واشتد على بني إسرائيل، قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قد أنتم تصبحون الحكام، عندها سنختبركم نرى كيف تفعلون. ولما اشتد البلاء قابله الله سبحانه وتعالى ببلاء على المصريين، اشتد البلاء على بني إسرائيل، جاء البلاء تلو البلاء على فرعون والمصريين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. بدأ القحط، جفت الأرض وجفت السماء وجف النيل، نزل واستدت بهم المجاعة. فعرف فرعون أن هذا من فعل موسى فاستدعى. قال: إن تدعو ربك أن يرفع عنا هذا الجفاف أرفع البلاء عن بني إسرائيل. فقال: نعم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو برفع الجفاف، فانجرى النيل ونزل المطر، ورجع فرعون إلى البلاء مرة أخرى، بدأ يعذب بني إسرائيل مرة أخرى. فجاء فورا عذاب آخر، ونقص من الثمرات، جاء العذاب آخر، نقص من الثمرات. بدأت الشجرة لما يأتي وقت ثمرها، الشجرة العظيمة التي كانت تخرج الثمار الكبيرة ما تخرج إلا حبة واحدة، النخلة ما تخرج إلا بلحة واحدة، تساتين العنب ما تخرج إلا عنبة واحدة، نقص من الثمرات، بلاء يقابل ببلاء. فاستدعاه مرة أخرى، قال: اكشف البلاء، ادعو ربك أن يكشف البلاء وأترك بني إسرائيل يخرجون. فدعا ربه عز وجل فرجعت الثمار ورجع الخير إلى مصر، ورفض فرعون أن يترك بني إسرائيل يتركهم يخرجون. إذا جاء الخير قالوا: لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، وإن تصدهم سيئة. يقول هذا كله من موسى، يطيروا بموسى ومن معه. قال: ألا إنما طائرهم عند الله، السوم منكم، النحس هذا الذي أصابكم بسبب كفركم بالله عز وجل. وبدأت الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم. 9 آيات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى العصا تحولت إلى حية، الآية الثانية اليد تخرج بيضاء من غير سوء. الآية الثالثة السنين القح. الآية الرابعة نقص من الثمرات. وخمس آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم. أول الآيات هذه الخمس: الطوفان، فاض النيل وبدأ يغرق مصر إلا ديار بني إسرائيل. يأتي الطوفان يوصل إلى بيت إسرائيلي يوخر يبتعد، يوصل بيت المصري يدخل. آية يرونها لأعينهم، غرقوا بالطوفان بني إسرائيل، بينهم ما يصيبهم شيء. فكل ما نزلت آية يستدعون موسى يطلبون منه أن يرفع البلاء فيستجيب، فيرفع البلاء فيصر فرعون. الآية الثانية الجراد، بدأ الجراد ينزل عليهم، أي مزارع للمصريين تهلك، مزارع بني إسرائيل ما يمسها شيء. وهكذا يدعو ويرفع البلاء. والقمل، القمل قيل السوت وقيل القمل المعروف الذي يخرج بالرأس، والأثر أنه القمل، انتشر في رؤوسهم القمل وفي أجسادهم، وكان الرجل يقترب من زوجته فيقفز عليه القمل ولا يصيب بني إسرائيل شيء من ذلك، بس فيهم، بس المصريين. فأصابهم بلاء شديد. يأتي الرجل يريد أن ينام في فراشه فإذا هو مملوء بالقمل. الضفادع، انتشرت الضفادع بين المصريين ولا تصيب الإسرائيليين. يفتح الرجل الإناء إذا فيه ضفدع، يريد ينام على فراشه وضفادع، يريد أن يأكل يفتح فمه تقفز في فمه ضفدع. مشاهد عجيبة بلاهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم جاءت آخر الآيات التي استسلم لها فرعون، الدم، آية الدم. لما وصل بهم كل مرة يعاند، فجاءه بآية حسم الأمر بها، الدم. يأتون يسقون من النيل، الإسرائيلي يغرق يشرب ماء، المصري يغرق الماء يتحول دم. يذهبون إلى آبار، الإسرائيلي يخرجها ماء، المصري يخرجها دم، ما في ماء، انقطع عنهم الماء. فقاموا يطلبون الماء من بني إسرائيل، بعض بني إسرائيل رحيم، فيأتي المصري يطلب منه الماء، الإسرائيلي عنده قربة ماء يصبها للمصري تتحول دم، يشرب منها هو ماء. كل الناس يروا المعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: فاستكبروا رغم كل هذا ما آمنوا. تسع آيات، تسع معجزات ولا يؤمن، فاستكبروا. يقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، وقع عليهم العذاب، وأشد عذاب كان بالدم. لما وصل الأمر إلى هذا جاءوا إلى موسى قالوا: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، كشفت عنا العذاب، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. في البداية لما رفع البلاء سمح، قال ليخرجوا عني، ففي الليل خرج بني إسرائيل جميعا، بدأوا يتحركون. وأسر بعبادي ليلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا. فجاءت الأوامر بالخروج بالليل، فبدأوا يطرقون على الأبواب يعرفونها بالعلامات، فبدأ التحرك بالليل حتى لا يغير فرعون رأيه في الأمر، ما انتظروا إلى الصباح. وفعلا بدأ انطلاق 600,000 إنسان بمتاعهم ودوابهم وحاجتهم، بدأوا ينطلقون نحو فلسطين. 600,000 إنسان في هجرة عظيمة. لما صار الصبح ولا فرعون منتبه، كيف سمح لبني إسرائيل أن يذهبوا؟ من سيخدمنا؟ من سيكون عبيدنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا هم ينكثون. بعد ما أعطى المواثيق العهود بالسماء الآن نكث، فبدأ يتبع بني إسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى: فأخرجناهم. ما هو اللي خرج، احنا اللي أخرجناه. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين وقت الشروق، أول ما طلعت الشمس انتبه كيف فعل ذلك، فبدأت المطاردة. في هذه الفترة وصل طبعا فرعون أيضا، كان أخذ وقت إلى أن يجهز جيشه ليتبعهم. فوصل موسى عليه السلام ومن معه إلى البحر الأحمر، إلى بحر الخلدون اللي هو أحد جناحين البحر الأحمر. وصل إلى هذا البحر، التفتوا وراهم وإذا فرعون مقبل بجيشه وسلاحه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان رأوا بعضهما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واقترب فرعون والناس خايفة، البحر أمامهم فرعون وراءهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر فصار جبلين من ماء، كل فرق كل جزء كالطود العظيم، كالجبل الكبير العظيم. والطريق داخل البحر الآن فيه ماء، فجففه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم طريقا في البحر يبسا، طريق يابس في البحر، لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، ووقف فرعون أمام هذا المشهد خائف يتقدم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقحم فرسه، هو واقف خائف يقدم، فجعل الله سبحانه وتعالى فرس فرعون تقدم، فتقدم فتقدم وراء كل الجيش، فبدأ يخوض البحر إليهم. فلما عبر موسى ومن معه ونجا آخر واحد منهم قبل أن يصل فرعون ومن معه، انطبق البحر. يقول الله سبحانه وتعالى: فغشيهم، غطاهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول الله سبحانه وتعالى عن مشهد موت فرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق، لما شعر أنه سيغرق ويموت، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن متى؟ لما فت الموت، التوبة لا تقبل عند الموت. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله سبحانه وتعالى عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، يبقى جسدك خالص. مومياء يراها الناس على مدى التاريخ، أبرح خلد الله سبحانه وتعالى جسده حتى يعتبر به الناس، لتكون لمن خلفك آية من الله سبحانه وتعالى.
وان كثيرا من الناس رغم وجوده وفرعون موجود الان في المتاحف موجود رمسيس هذا اللي يسمونه رمسيس هو هذا فرعون نجاه الله سبحانه وتعالى بجدنه لكن اكثر الناس عن ايات الله غافلين في الحديث ان جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كرهت احدا كرهي لفرعون ولو تراني يا رسول الله وانا اخذ الماء وارميه في فمه حتى لا يشهد الشهادة فيرحمه الله لكنه مع انه شهدها الله سبحانه وتعالى ما قبل توبة عند الموت ما قبل الله عز وجل ونجا بنو اسرائيل وتعدوا البحر اول ما مسوا مسافة بسيطة جدا مروا على قوم يعبدون الاصنام الان بعد كل هذا المشاهد فورا قبل ان يصلوا الى فلسطين ما زالوا في سيناء رأوا ناس يعبدون الاصنام يقول الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا يعني بعد ما تجاوزوا في المسجد فاتوا الفاء تدل على الفورية فورا يعني مسافة بسيطة جدا فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة بعد كل هذا انظروا كيف الكفر كان فيهم قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين تحرك بنو اسرائيل في طريقهم الى فلسطين وهنا يستعجل موسى عليه السلام قبلهم ليلتقي بالله رب العالمين اللقاء الثاني على جبل الطور بين موسى ورب السماوات والارض نبدأ به حديثنا في الغد ان شاء الله.